ليس مجمعا عليه بين الفقهاء رحمهم الله، بل منهم من قال بأنه يفرق بين من كان ظاهره السلامة ومن كان ظاهره الهلاك. فمثلا هناك إنسان يفقد بين الصفين إذا التحم القتال وحمي الوطيس، هناك إنسان يفقد في مركب قد غرق فوجد بعض أهله طافيا وقد مات، ووجد بعض أهله وقد نجا خرج إلى جزيرة من الجزر. ففي هذين المثالين الغالب على الظن أن هذا المفقود قد هلك، لكن هناك مفقودا آخر يغلب على الظن سلامته، كمن خرج تاجرا فانقطع خبره أو خرج سائحا فانقطع خبره. ومن هنا نجد بأن الفقهاء رحمه الله بعضهم يقول بأنه يضرب له أجل حولا واحدا ثم بعد ذلك تؤمر بالاعتداد، وبعضهم يقول بأنه يضرب له أجل إلى 50 سنة إلى 60 سنة، بعضهم يقول إلى 120 سنة، بعضهم يقول بأنه ينظر في قبيلته ومحلة قومه فننظر في من كان أعلاهم سنا، وهذا كله يترتب عليه الإضرار بهذه المرأة، والشريعة قد جاءت بدفع الضرر. ولذلك يباح لزوجة المحبوس بأن تطلب الطلاق، كذلك زوجة الغائب الذي لا يدرى أين ذهب يباح لها أن تطلب الطلاق، كل ذلك دفعا للضرر. وعمر رضي الله عنه قضى بأن الخارج للغزو يرجع بعد 4 أشهر، لأن هذه أقصى مدة تصبر فيه المرأة عن زوجها، خاصة في زماننا وقد تيسرت وسائل الاتصال، وأيضا صار من الإمكان معرفة حياة الرجل أو موته. فلذلك نقول بأن هذه المسألة هي مظنة اجتهاد، وأن الذي جرى عليه العمل من أن زوجة المفقود يضرب لها أجل عاما ثم بعد ذلك تؤمر بالاعتداد ويحكم بموته، هذا كله مما تتحقق به المصلحة إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
نعم، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. لو كان هذا الحديث صحيحا لكان نصا في محل النزاع ولارتفع به الخلاف، زوجة المفقود زوجته حتى يأتيها البيان، يعني حتى يتبين على وجه القطع إن كان لا يزال حيا أو أنه على وجه القطع قد مات. لكن هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله إسناده ضعيف ولا تقوم به حجة، فيبقى الأمر على ما قيل من أنه مظنة اجتهاد، وأنه ينظر فيما تتحقق به المصلحة وينتفي به الضرر عن المرأة، والعلم عند الله تعالى.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم.
لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا الحديث ما مناسبته لكتاب الرجعة وكتاب العدة وكتاب الاستبراء؟ لعل الحافظ رحمه الله قد أورده هاهنا من حيث كون المرأة المعتدة تحتاج إلى من يبيت معها، قد يتساهل بعض الناس في ذلك، فيبيت أخو الزوج الذي مات أو يبيت بعض أرحامه من غير ذوي المحارم مع تلك المرأة المعتدة بدعوى أنه ما يمكن تركها وحدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فمنع بيتوتة المرأة مع رجل أجنبي، ممنوع، لا تبيت المرأة إلا مع رجل يكون من محارمها أو مع زوجها. فقال عليه الصلاة والسلام لا يبيتن، لا هنا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، فكان مقتضى الكلام أن يقال لا تبت، لا تبت امرأة إلا مع، لا تبت امرأة مع رجل إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. لكن لما اتصل الفعل بالنون، نون التوكيد الثقيلة، فإنه يبنى على الفتح. ومثله أيضا لو اتصل الفعل المضارع بنون النسوة فإنه يبنى على السكون، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن والوالدات يرضعن أولادهن. فها هنا أيضا لما اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة فإنه بني على الفتح، فقال لا تبيتن امرأة، في رواية مسلم لا تبيتن امرأة ثيب، لا تبيتن امرأة ثيب مع رجل إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. وقد أجمع أهل العلم على أن حكم البكر كحكم الثيب، لكن لماذا خصت الثيب بالذكر؟ قال أهل العلم لأن عادة الناس في البكر صيانتها وحفظها والتساهل في حق الثيب، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب تحديدا لأنها مظنة التساهل، لكن البكر لشدة حيائها ولبراءتها، لكونها لم تعرف الجماع ولم تجربه، ولكونها متحفظة من الرجال غالبا، فإنه لا يتصور في حقها أن تبيت مع رجل أجنبي. لكن الثيب قد يتصور ذلك في حقها، فمن أجل هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومثل هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو أخو الزوج وقريبه ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، الحمو الموت، لأن الخطورة في هذا أشد من الخطورة في غيره، لأن الأجنبي إذا جاء للمرأة فالأنظار تتجه إليه والألسنة تتساءل عنه، أما الحمو الذي هو أخو الزوج وابن عمه ونحو ذلك فالناس لا يستبشعون ولا يستنكرون دخوله، فمن أجل ذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة أيها الإخوة، لو أن جماعة من الناس جاءوا إلى البيت وليس فيه إلا المرأة فلا حرج في أن تضيفهم، يعني لو أنه جاء اثنان فأكثر إلى بيت فلان من الناس وليس فيه إلا امرأته، ما في مانع أن تدخلهم وأن تستضيفهم إلى أن يأتي زوجها. وقد حصل هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر إلى بستان أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، ورحبت بهم امرأة أبي الهيثم، وقربت إليهم عثكولا من تمر وماء بارد فأكلوا وشربوا، ثم جاء أبو الهيثم رضي الله عنه فقال مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والله ما على وجه الأرض اليوم أحد أكرم وضيافا مني. ثم أخذ رضي الله عنه السكين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، فذبح وشوى ثم أتى بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. قال حسان رضي الله عنه فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الإراشي معشرا، نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا. ففدى وحيا ثم أدنى قراهم ولم يقرهم إلا سمينا متمرا. فها هنا الخلوة منتفية والفتنة بعيدة ولا حرج. طيب نرجع إلى الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيتن، البيتوتة هاهنا مراد بها الخلوة سواء كانت في ليل أو في نهار. لا تبيتن أي لا تخلون، لا تبيتن امرأة مع رجل. نلاحظ هاهنا بأن المرأة نكرة والرجل أيضا نكرة، وكلاهما في سياق النهي فيفيد ذلك العموم. لا تبيتن امرأة، هذه المرأة عجوزا كانت أو شابة، جميلة أو دميمة، تشتهى أو لا تشتهى، عاقلة أو مجنونة. لا تبيتن امرأة مع رجل، مع رجل أي رجل، سواء كان من الأقارب أو من الأباعد، عاقلا أو مجنونا، يشتهي النساء أو ظاهر أمره أنه لا يشتهيهن. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه عويمر بن عامر الأنصاري أما ترونني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل من الطعام إلا ما لوق، وصاحبي لا سمع ولا بصر، وما يسرني أني خلوت بامرأة ولو أن لي الدنيا وما فيها. يعني أبو الدرداء يقول انظروا إلي أنا شيخ كبير طاعن في السن، لا أقوم إلا رفدا، يعني ما أقوم من مجلسي إلا أن أستند، ولا آكل من الطعام إلا ما لوق، إلا ما لين كالكستر ولا نحو ذلك لأن الأسنان قد ذهبت. وصاحبي لا سمع ولا بصر، يعني بالصاحب هاهنا العضو الذكر، صاحبي لا سمع ولا بصر خلاص صار ميتا، ومع ذلك ما يسرني أني خلوت بامرأة ولو أن لي الدنيا وما فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيتن امرأة أي امرأة مع رجل أي رجل، إلا أن يكون ناكحا، الناكح هو الزوج، إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم، أي من كانت حرمته مؤبدة. ومن كانت حرمته مؤبدة هم السبعة المذكورون في قول ربنا جل جلاله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فمن كانت حرمته مؤبدة كابنها وأخيها وأبيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها ومثلهم من الرضاعة. وأما المحرمات من الصهر فهم الأربعة، أصول الزوج وفروعه، وأيضا أصول الزوجة وفروعها، بمعنى أن أبا الزوج محرم للمرأة، وابن الزوج يعني من غير هذه المرأة أيضا محرم لها. وكذلك في الآية قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤك، معناه ابن الزوج محرم لها. واضح أيها الناس؟ فهؤلاء هم المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد هذا الباب فلا يقل أحدنا بأن هذه امرأة معتدة وهي مسكينة وحيدة فأنا أبيت معها، لا، لأن هذا باب فتنة وقد سده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الاحتياط في أمر الفروج، الاحتياط في أمر الفروج. يستفاد من هذا الحديث أيضا العمل بسد الذرائع، العمل بسد الذرائع. تعرفون بأن سد الذرائع على ثلاث مراتب: مرتبة مجمع عليها، ومرتبة مجمع على إلغائها، ثم هناك مرتبة وسط. أما المرتبة المجمع على إعمالها فما كان يفضي إلى الحرام، ما غلب على الظن أنه يفضي على الحرام وكانت المفسدة فيه راجحة، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الأصنام مباح، لكن هذه المصلحة ستترتب عليها مفسدة أعظم، مفسدة كبيرة، وهو أن يسب المشركون رب العزة جل جلاله. فمنع ربنا من سب آلهة المشركين لأن ذلك مفض إلى تلك المفسدة العظيمة. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكأنه تسبب لما كان متسببا في سب أبيه وأم في سب أبيه وأمه، كأنه هو الذي باشر ذلك السب. ومثله أيضا أن يحفر الإنسان بئرا ويضع عليها غشاء رقيقا فيأتي المار فيتردى في تلك البئر. كوني أحفر بئرا هذا عمل مباح، لكن هذا العمل المباح لما كان ذريعة إلى قتل الأنفس فإنه يمنع منه ويحظر. واضح أيها الناس؟ طيب، وهناك ذريعة أجمع أهل العلم على إلغائها، وهو أن تكون المصلحة عظيمة والمفسدة يسيرة أو متوهمة. مثال ذلك زراعة العنب وزراعة التمر، هذه مباحة لكنها قد تكون وسيلة إلى الحرام. فبعض الناس قد يتخذ العنب أو التمر أو الذرة لصناعة الخمر، أليس كذلك؟ ولكن هذا بالنسبة للناس، لعموم الناس، قليل أم كثير؟ قليل. فأكثر الناس يستخدمون العنب والتمر في الحلال في المباح وهو الأكل، أو ينتبذونه شرابا مباحا، يبلون التمر مثلا ثم يشربون نقيعه. فلما كانت تلك المفسدة قليلة فإنها تلغى وتهدر ولا يقال بسد الذرائع هاهنا. ومثله أيضا اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد، يعني أي واحد منا جاره عنده زوجة، عنده بنات، عنده أخوات. ما قال أحد من العلماء بأنه ينبغي أن يفصل الرجال عن النساء في البلد الواحد وأن يجعل بينهم سور منيع، لا. لماذا؟ لأن اختلاط الرجال بالنساء في البلد الواحد تترتب عليه مصالح يعني عظيمة، وهذه المفسدة قليلة. قد يوجد من الرجال خبيث، أو قد توجد من النساء خبيثة، بل قد تتخذ القربات وسيلة إلى نيل المآرب الخبيثة، كما قال أحد الخبثاء: ليتني في المؤذنين نهارا، إنهم ينظرون من فوق السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح. يعني يتمنى هذا الخبيث أن يكون مؤذنا. ليه؟ لأن المؤذن يرفع الأذان يعني في الزمان الأول فيصعد إلى سطح المسجد، فهو يقول: ليتني أكون مؤذنا من أجل أن يعني أنظر في البيوت، ربما أرى يعني فتاة مليحة أشير إليها أو تشير إلي، فهذه مفسدة نادرة قليلة تلغى إلى جانب المصالح العظيمة. أما المرحلة المتوسطة فهي التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله، ومثلها ما يسميه المالكية ببيوع الآجال، أو يسميه غيرهم ببيع العينة، بيع العينة، وهو أن أبيعك سلعة بثمن كثير إلى أجل، ثم أرجع فأشتريها منك بثمن أقل حالا، يعني أبيعك هذا الجهاز أو أبيعك هذا الثوب، أقول لك على أن تعطيني في رمضان أبيعك بعشرة على أن تؤدي إلي الثمن في رمضان إن شاء الله بعد شهر وستة أيام، ثم أرجع فأقول لك وأنا أشتريه منك الآن بثمانية، فحقيقة الأمر أنني قد أعطيتك ثمانية الآن في رجب على أن تردها عشرة في رمضان، وهذه السلعة ليست إلا واسطة أو محلل. فالجمهور العلماء رحمهم الله يمنعون مثل هذا البيع لأنه ذريعة إلى الربا، لأنه حيلة إلى أكل الربا. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول هذا بيع مباح ما في شيء، لماذا؟ لأنهما عقدان منفصلان وكلاهما صحيح، العقد الأول بيع إلى أجل فهو بيع صحيح، والله جل جلاله قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم النوع الثاني بيع حال وقد اتفق على السعر الذي تراضيا عليه. وكان زيد بن أرقم رحمه الله قد وقع في شيء من هذا، فاشتد نكير أمنا عائشة رضي الله عنها عليه، وقالت لامرأته قولي لزيد يتوب إلى الله عز وجل وإلا فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة اشتد نكيرها على التلبس بمثل هذا البيع. أرجع فأقول بأن هذا الحديث دليل على العمل بسد ماذا؟ بسد الذرائع، هو أن يكون الشيء في ذاته مباحا لكنه يمنع لأنه يفضي إلى الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الخلوة بالأجنبية، تحريم الخلوة بالأجنبية، وفي معناه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا معهما ذو محرم، والحديث الآخر لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص هاهنا على البيتوتة، لأن البيتوتة قد تستمر وقتا طويلا، وإلا فالخلوة ممنوعة ولو كانت لزمان يسير. نعم. أما هذا الحديث أيضا فيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا، فقال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث كسابقه فيه المنع من الخلوة بالأجنبية لأن ذلك مفضٍ إلى الفساد. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يرخص في خروج المرأة العجوز بغير محرم، يعني مع الرفقة المأمونة، قالوا فبلغه أن شيخا كبيرا لقي امرأة عجوزا فوقع عليها فغير فتواه وقال لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوم لها سوق. فالثالث الذي تنتفي به الخلوة لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا، لأنه لو كان الثالث هذا طفلا صغيرا فإنه يسهل خداعه، لو كان طفل صغير ممكن الرجل يعطيه شيئا من الحلوى، أو في زماننا هذا يعطيه موبايل ولا يعطيه آيباد ويقول له امشي يعني ألعب هناك، وبعد ذلك يفعل ما يريد، فالطفل يسهل خداعه. وكذلك من كان في عقله يعني شيء فإنه يسهل خداعه، لكن الثالث الذي تنتفي به الخلوة لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قال الحافظ وله شاهد، لأنه يحتاج إلى شاهد، لأن هذا السند ضعيف، ففيه شريك بن عبد الله النخعي وهو على سعة علمه كان سيء الحفظ. شريك بن عبد الله النخعي كان سيء الحفظ وله أوهام، فمن أجل هذا احتيج إلى شاهد. والشاهد أيها الإخوان معناه أن يكون الحديث مرويا من طريق ضعيفة فيأتي من طريق أخرى ولكنها أيضا ضعيفة، فنقول هذا يشهد لهذا، ولربما غلب الضعيفان قوية. فالحديث إذا تكاثرت يعني طرقه فإن العلماء يقولون يتقوى بكثرة شواهده، يتقوى بكثرة شواهده. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال في سبايا أوطاس. السبايا جمع سبية، كالهدايا جمع هدية، والعطايا جمع عطية، والمراد بالسبية المرأة المأسورة، المرأة التي أسرت في الجهاد، هذه حكمها في هذا الحديث. وأما بالنسبة للرجل الذي يؤسر فالإمام فيه مخير بين خصال أربعة: اثنان ثبت بالقرآن واثنان ثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. خير ربنا جل جلاله بين المن وهو إطلاق الأسير بغير شيء أو الفداء مفاداته، والمفاداة إما أن تكون بالمال وإما أن تكون به المبادلة. وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وثبت بأنه استرق. أما القتل فيوم بدر قد أخرج من بين الأسرى رجلين: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فأسلم أحدهما لعلي وأسلم الآخر لعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح رضوان الله عليهما، أمرهما بأن يضربا أعناقهما. وأما الاسترقاق فبنو قريظة حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم و ذراريهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لسبعة أرقعة. أرجع فأقول بأن السبية هي المرأة المأسورة. يوم أوطاس، أوطاس أيها الإخوان واد من أودية هوازن، واد من أودية هوازن، وقد وقعت فيه غزوة حنين التي كانت عقيب الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له مكة في 20 من رمضان، فأقام فيها 19 يوما، ثم خرج لحرب هوازن وثقيف. فكانت الدائرة أولا لأولئك الكفرة، ثم نصر الله عز وجل رسوله والمؤمنين، وسجل ذلك في سورة براءة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فنصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين، وغنموا غنائم كثيرة، كثيرة جدا من الغنم والإبل، لأن مالك ابن عوف النصري خرج إلى تلك الغزوة ومعه النساء والأطفال والبهائم. فرجل من الكبار وهو دريد ابن الصمة، وكان شيخا قد عمي لكنه مجرب للحرب، فقال: ما لي أسمع صياح الصغير ونهيق الحمير وثغاء الشاه؟ فقالوا له: ذاك مالك بن عوف قد خرج بالنساء والصبيان والبهائم. قال: ولما؟ يعني ما فائدة البهائم والنساء والصبيان في المعركة؟ فقالوا له، قال: لئلا يفر الناس. فقال: راعي ضأن والله. يعني الزول ده ما ينفع يكون قائد معركة، لكن ينفع راعي، راعي ضأن والله، إن المنهزم لا يرده شيء. يعني الواحد لو عاين الموت هل سيمنعه وجود يعني الغنم ولا وجود النساء ولا الصبيان؟ إن المنهزم لا يرده يعني شيء. فالمقصود بأن أوطاس هذا اسم لواد من أودية هوازن، وفيه حصلت تلك المعركة، قال: وهو على بعد 3 مراحل من مكة، وكانت تلك الغزوة في شوال من العام 8 من الهجرة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس؟ نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، وأن توطأ غير الحامل حتى تحيض حيضة. هذا الحديث في معنى ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. فيستفاد من هذا الحديث أولا النهي عن وطئ المسبية، ومثلها المملوكة بأي نوع من أنواع الملك، سواء كان بشراء أو بغيره، حتى تستبرأ. النهي عن وط المسبية أو المملوكة حتى تستبرأ. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن وطء الحامل حتى تضع حملها. ويستفاد من هذا الحديث بأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض في مقابل الحمل، فعلم بأنهما لا يجتمعان. وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا للمالكية رحمهم الله، والآن يكاد يكون إجماع من الأطباء بأن الحامل لا تحيض، وإنما الدم الذي تراه المرأة الحامل هو دم علة وفساد، ليس دم حيض، لأنهما لا يجتمعان. ويستفاد من هذا الحديث أيضا احتياط الشريعة للأنساب، احتياط الشريعة للأنساب، وهي إحدى الضرورات الست التي جاءت الشرائع كلها بالمحافظة عليها، وهي التي يسميها علماؤنا بالضرورات. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المرأة المسبية تحل لمن ملكها ولو كانت ذات زوج، أن المرأة المسبية تحل لمن ملكها ولو كانت ذات زوج، لأن الله جل جلاله لما ذكر المحرمات قال والمحصنات أي المتزوجات من النساء محرمات عليكم، قال إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب هل من سؤال؟